وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم واحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الثاني والخمسون بعد المئة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وقد وصلنا إلى أول الباب الثالث عشر وعنوانه باب بيان كثرة طرق الخير. هذا الباب يتضمن أحاديث واردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان أن الطاعات والأعمال المبرورة التي يتقرب بها الإنسان إلى الله عز وجل ليست محصورة كما قد يظن بعض الناس في طائفة يسيرة من العبادات التي تكاد تكون تقليدية في أذهان كثير من الناس، بل إن الأعمال المبرورة التي ترضي الله عز وجل والتي تسمى في القرآن الأعمال الصالحة أو الصالحات كثيرة جدا ومتنوعة جدا، وعلى الإنسان أن يتقرب بها جميعا إلى الله عز وجل. ولذا فهذا الباب من الأهمية بمكان، يتضح لنا من خلال النصوص والأحاديث الواردة فيه أن الإسلام هو الدين الذي يرعى الحياة كلها من شتى جوانبها، وليس الإسلام كما قد يظن البعض محصورا في تصرفات معينة يتصرفها الإنسان في حياته ثم هو بعد ذلك طريق يفعل ما يشاء ولا علاقة للإسلام به. هذه الأحاديث الآتية بل الآيات القرآنية التي تتصدر هذا الباب تدل على هذا المعنى الهام الذي يوضح لنا القرآن ورسول الله صلى الله عليه وسلم أن كل مرافق الحياة مصبوغة بالصبغة الإسلامية، ولكن كيف وما هي أبعاد هذا الكلام؟ هذا ما سنجده في تضاعيف هذا الباب ومن خلال دراستنا للآيات والأحاديث التي سنصغي إليه. وكعادة المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به يبدأ كل باب بطائفة من الآيات القرآنية المتعلقة بالموضوع. قال الله تعالى: وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. وقال عز وجل: وما تفعلوا من خير يعلمه الله. وقال عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وقال تعالى: من عمل صالحا فلنفسه. يقول الإمام النووي: والآيات في هذا الباب كثيرة، فلنكتفي يعني بنموذج منها. الآية الأولى والثانية بمعنى واحد وإن كان الأسلوب مختلف: وما تفعل من خير يعلمه الله. لاحظوا كيف جاءت كلمة خير منكرة وكيف سلطت عليها من هذه العرب يقولون إنها للاستقصاء ما تفعل من خير أي كان هذا الخير. معنى ذلك أن أعمال الخير كثيرة جدا ولا تكاد تحصى، وليست عبارة عن الصلاة والصيام والصدقة والحج مثلا، بل إن كل خدمة من الإنسان للإنسان وكل عمل يبني فيه الإنسان نبنة في المجتمع الإسلامي الذي أمر الله عز وجل ببنائه، إن من الجانب الاقتصادي أو من الجانب الاجتماعي أو من الجانب الثقافي أو من الجانب السياسي، مبتغيا بذلك وجه الله عز وجل، فكل ذلك خير حتى وإن كان الظاهر عملا دنيويا. والمعنى ذاته نلمحه واضحا في الآية التي تلوها: وما تفعل من خير يعلمه الله، أي كل ذلك يدخره لكم ويصيبكم عليه يوم القيامة ولن يفوتكم شيء من أجل ذلك كله. هذا المعنى ذاته يؤكده الله عز وجل في قوله: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وباعتبار أن الشاهد ليس في الشر، ما ذكر المؤلف الفقرة الآن من النص القرآني، وإنما اكتفى عند الفقرة الأولى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا. أيضا كلمة خير جاءت نكرة ليبين لنا البيان الإلهي مدى اتساع وجوه الخير ومدى كثرة تنوع أبواب الخير، ومن ثم ليبين لنا أن أي عمل صالح صالح معنى صالح مفيد للمجتمع مهما كان تأويلا، فإن الله عز وجل يغفر أجره لصاحبه حتى ولو كان شيئا أنت تراه تافها جدا، ورمز له البيان الإلهي بكلمة ذرة. والنبي عليه الصلاة والسلام مثل له في الحديث الصحيح بقوله: وإماطة الأذى في الطريق صدقة، يعني خذ أبسط وأتفه عمل اجتماعي مفيد يقوم به الإنسان هذا خير وعمل صالح، ولن يضيع الله عز وجل لك أجرا عليه حتى ولو أنك كنت تراه من التفاهة بمكان. أحدنا يمر في الطريق فيرى أذى شوكة شيئا يمكن أن يتأثر به بعض الناس، فينحني ويبعد هذا الأذى البسيط ربما عن الطريق ويمضي في شأنه، وربما ينسى بعد لحظة العمل الذي قام به، ولكن الله لا ينسى. نعم لا ينسى، الباري عز وجل يحسيه يحفظه له. فما ذلك بالأعمال الاجتماعية الأخرى؟ فقط المهم في مقياس العمل الصالح والذي يسمى خيرا في تعريف القرآن أن يفيد الإنسانية، أن يفيد المجتمع الإنساني بشكل إيجابي أو بشكل سلبي. الأعمال المفيدة بشكل سلبي كل عمل يحفظ إخوانك من أي سوء، مثل إبعاد الأذى من الطريق، هذا عمل صالح سلبي لأنك تبعد شيئا ضارا عن طريقهم الطبيب فيما يعكس عليه من أعمال يكون بأعظم الأعمال الصالحة، الفلاح والزارع في حقله يكون بأعظم الأعمال والقربات إلى الله سبحانه وتعالى. الصانع الذي يعكف على صناعة سلعة مفيدة للإنسان في مقياس الشرع الإفادة إنما توزن بميزان الشرع، يقوم بأعظم الأعمال المبرورة الصالحة. الإنسان الذي يعكف على دراسة علم من العلوم أيا كانت التي تعود بالنفع والفائدة إلى المجتمع يقوم بأروع عمل من الأعمال الصالحة التي يكتب الله لصاحبه الأجر عليها. الإنسان الذي لا يدخر وسعا في تقديم المعونة للآخرين أيا كان يقوم بأعظم الأعمال الصالحة والمبرورة، فضلا عن من يقوم بعمل إسلامي ديني وهكذا. فوجوه الخيرات في ميزان الإسلام كثيرة جدا جدا جدا، كل مرافق الحياة التي تهيئ للإنسان حياة سليمة مستقيمة من الأعمال الصالحة ومن الخير المبرور فقط بشرط واحد، وهو أن يراد به وجه الله سبحانه وتعالى. هذه طائفة من الآيات، ونبدأ بعد ذلك بالأحاديث. أما الأحاديث فكثيرة جدا وهي غير منحصرة، فنذكر طرفا منها. الأول عن أبي ذر جندب ابن جنادة رضي الله عنه قال: كنت يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال: الإيمان بالله والجهاد في سبيله. قلت: أي الرقاب أفضل؟ الرقاب العزيز عن الإعتاق. قال: أن تصلها عند أهلها، أن تعتق أنفس الرقاب عند أصحابها وأكثرها ثمنا. قلت: فإن لم أفعل؟ قال: تعين صانعا أي تصنع لأفرقا. قلت: يا رسول الله، أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل فلم أستطع القيام بهذا؟ قال: تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك. متفق عليه. لاحظوا هذا الحديث ومرماه الاجتماعي. أبو ذر رضي الله عنه معروف من هو، جاء يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل، كأنه رضي الله عنه علم أن أعمال الخير كثيرة والقربات إلى الله لا تحصى، لكنه يريد أن يعلم ما هو أفضل عمل من هذه الأعمال. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بالله والجهاد في سبيله، هذا أفضل الأعمال المبرورة. أول الأعمال الإيمان بالله عز وجل. الإيمان أين مكانه أيها الإخوة؟ العقل والقلب، ومع ذلك سماه رسول الله عملا. أبو ذر يسأل عن أفضل الأعمال فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بالله. قد يقول القائل: لكن الإيمان ليس بعمل، الإيمان اعتقاد وجزم عقلي واستنباط وجداني. نعم، ولكن العمل في اللغة العربية قسمان: عمل يبدو على الجوارح وعمل قلبي إنما يمارسه العقل والفؤاد. فما تقول به بجوارح من ذهاب من مزيد من قراءة عمل طبعا، وما يمارسه عقل من قدرة من علم من يقين أيضا عمل، ولكنه يسمى عملا قلبيا أو عملا عقليا. هذا العمل العقلي الذي هو الإيمان بالله عز وجل هو ذرية الأعمال الصالحة. أعظم عمل يتقرب به الإنسان إلى الله هو هذا الإيمان. طبعا لماذا؟ بل أقول غير، أي عمل صالح من الأعمال المبرورة يتوقف معنى صلاحه وتتوقف ثمراته الاجتماعية المفيدة على الإيمان. فإذا لم يتوفر الإيمان فإن هذه الأعمال المبرورة كلها تكون كالشجرة الوارثة الظلال لكنها لا تثمر. أشجار وارثة الظلال ضخمة الجذور كثيرة الأغصان لكنها ككثير من الأشجار التي تعرفون تحتاج إلى لقاح. شجرة هي من حيث الجنس مثمرة لكنها تحتاج إلى تلقيح، ولذلك فهي تضخم وتعظم ولا تؤتي ثمارا، أو تؤتي ثمارا صغيرة تتساقط قبل النضج كما تعرفون. الأعمال المفيدة التي لا تنهض على يقين علمي جازم بالله عز وجل أشبه ما يكون بهذه الشجرة، ولذلك فإن صلاحية الأعمال الصالحة متوقفة على الإيمان بالله عز وجل. والإيمان بالله خلاصة معنى أن يعرف الإنسان حقيقة الكون والإنسان والحياة، هذا معنى الإيمان. فإذا عرف الإنسان ذاته وعرف ربه والعلاقة التي بينه وبين الكون فقد هدي إلى طبيعة الحياة التي يعيشها، ومن ثم فإن سائر الأعمال التي ينهض بها تكون مثمرة معطاءة غزيرة الفائدة. ومن ذلك كان الإيمان بالله عز وجل أكثر وأعظم الأعمال الصالحة كلها. بل نقول شيئا آخر، تتوقف جدوى الأعمال الصالحة على الإيمان بالله سبحانه وتعالى. قد يقول قائل يعني لماذا هذا الحصر؟ نحن نجد أناسا يفيدون المجتمع بدون ما يكونوا مؤمنين بالله سبحانه وتعالى. نجد أناسا يقدمون خدمات جلة وهم لا يؤمنون، لا يؤمنون بالله عز وجل. فما الجواب؟ بالنسبة لفائدة أعمالهم في دار الدنيا، بالفائدة التي نجنيها لا أحد يناقش في ذلك. فالطبيب الذي يخدم المرضى وهو غير مؤمن بالله عز وجل وغير متصور لمعنى الحياة الحقيقية يظن أنه يعيش حياة واحدة وإذا مات انطفأت شمعته، هكذا يظن. فيما يتعلق بخدماته لا مش
يشك أنه يفيد الناس في هذه الحياة الدنيا. ولذلك فقد أمرنا الله بأن نشكره، والإسلام يأمرنا بذلك. لم يشكر الله من لم يشكر الناس. يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: من أسدى إليكم معروفا فكافئوه. من للعموم، إن كان مسلما أو غير مسلم. فمن أعانك، من أكرمك، من فضلك، ينبغي أن تكافئه إن استطعت، وأن تشكره بقطع النظر عن مذهبه ومحلته. لكننا نقول في نفس الوقت إن هذا الجهد الذي يبذله هذا الطبيب أو هذا العالم المخترع جهد أبتر، أشبه ما يكون بتلك الشجر العظيم الوارثة الظلال، لكنها لا تعطي الغاية منها. ما الغاية؟ الثمار. نستغل بأحسن، نرى منظرها، هذا المرء شيء جميل فائدة، لكن الفائدة الجلية ما هي؟ الثمار، فهي شجرة بتراء. هذه حقيقة. أيضا هذا الطبيب فيما قام به من عمل لم يصل إلى كبد الفائدة لنفسه من وراء هذا الأمر. غدا سيموت وسيكتشف أن الأمر كان على خلاف ما تصور، وسيرحل إلى الله ويقف بين يدي الله ويعود بالذاكرة إلى خدماته، إلى جهوده التي قام بها، ويتمنى أن لو استفاد من تلك الجهود شرع نقير، كما ينظر إلى كثيرين قدموا خدمات أقل لكنهم استفادوا يوم القيامة، لكن أعماله هي تذهب أدراج الرياح. إذن هذا الإنسان يقع ما استفاد شيئا، بذل جهدا وعرق وكب وتعب دون أن يستفيد شيئا يرجع من وراء عمله هذا. لأن الإنسان إذا اكتشف مصيره يوم القيامة، الدنيا التي أدبر عنها يراها وكأنها عبارة عن ساعة مؤيدة، يراها وكأنها ساعة، يراها من التفاهة في مكان، فلا يبالي بلياليه الحمراء ولا يبالي بأيامه الصفراء أو البيضاء ولا يبالي بالغنى الذي كان يتصل به، لا، كل هذا انتهى. هو إنما يعيش في قرب تلك الساعة، والماضي الذي أدبر عنه انقطع ركبه طبا وخدرا وأدى أعمال كثيرة، يتمنى أن لو أسعفه شيئا من تلك الأعمال في ذلك اليوم، ولكنه يجد أن تلك الأعمال انفصلت عنه، ومد يدا إليها فلا ينال منها شيئا. إذا ما استفد. لماذا لم يستفد؟ لأن أعماله تلك لم تقم على أساس في ميزان الله عز وجل، فكان كمن يرقم يكتب على ماء، أو كان كمن يبني على رمال، سرعان ما تطير الرياح بذلك البناء. وهذا معنى قول الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هذا كلام الله قطعا لا يأتيه خلق، ويؤكد هذا في قوله سبحانه وتعالى: والذين كفروا أعمالهم يوم القيامة في دار الدنيا، لا، من أسدى إليكم معروفا فكافئوه نرفع على راسنا ونعطيه كل ما يريد من مكافأة، هكذا يقول ديننا. أما الله أحكم الحاكمين فيقول الكلام الثاني. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده بدلا من أن يجد الماء الذي كان يحلم به وجد ما لم يكن متوقع وجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. إذا أرأيتم كيف أن أفضل الأعمال ما هو؟ الإيمان بالله، لأنه أساس كل عمل. قد يقول قائل منكم: طيب ما ذنب هذا المسكين؟ لماذا لم يكرمه الله يوم القيامة؟ ألم يخدم عباد الله؟ ألم يأتيهم؟ ألم يسهر عليهم؟ والله نحن نعلم أن هنالك أشخاص يعني من الإرساليات التبشيرية يأتون من أقصى أوروبا يحمل أحدهم وهو كبير حقيبته في أشد أيام الشتاء بردا يقود الطين والوحل إلى القرى النائية ليقدر المرضى. كيف نتصور أن هذا الإنسان وأمثاله يخبر الله عز وجل أعماله؟ ما الجواب؟ أنا قلت أيها الأخوة جواب عن هذا الإشكال مرارا وكتبته في كثير من المجلات تكرارا، ومع ذلك فإن مصيبتنا ببعض الناس مصيبة لا تنتهي. مصيبة فعلا. ما هي؟ هي أن بعض الناس يطيلون ألسنتهم بالنقد على الإسلام بمقدار ما يتكاسلون بدراسة الإسلام. إن طلبت منهم أن يتعلموا الإسلام تفاءلوا واعتذروا وأعرضوا ولم يحاولوا أن يعلموا من الإسلام علما. فإذا جاء من يتكلم عن الإسلام مد لسانه تكون ثعبان في حق الإسلام. دائما الشيء الجميل التماسك، الشيء القبيح المستشنع عدم التماسك، عدم التماسك، التشاكس. تريد أن تنتقد أنتقد، لكن بعد أن تتعلم. ما أكثر الذين يقولون من هذا الصنف لم يكلف نفسه بقراءة شيء من مبادئ العقيدة الإسلام، بقراءة شيء من أصول الثقافة الإسلام، أصول الثقافة، ومع ذلك يجلس في المجالس متكئا مستمعا العلم. أين هي عدالة الله؟ يقول: أليس من الظلم أن يقترع إنسان هذا الدور الذي يدرك علومنا الشرعية بنوره، والذي يصلي في مساجدنا على ضوءه، عمل ما أسدى مثله إلى الإنسانية الإنسان، ثم يوم القيامة الباري سبحانه وتعالى يجعل عمله كسراب؟ يقول هذا الكلام من منطلق العنفوان. فماذا نقول؟ لأن أعلم أن المشكلة لم تنتهي لو جاءت مرة وعشرة وعشرين، لأن هذه الفئة من الناس تظل زاهدة في دراسة الإسلام مش رائدة في الوقت ذاته إلى الانتقاد على الإسلام. شيء غريب. نقول: اترك الإسلام وخذ أي قانون من القوانين، أي قانون من القوانين الوضعية التي صنعها عقل الإنسان. يكون هذا القانون في نطاق مبدأ التعاقد بين طرفين، أنه إذا تعاقد إنسانا تاجر مثلا مع إنسان آخر ليتوظف عنده، أو صاحب مصنع تعاقد مع إنسان ليشتغل في المصنع، او صاحب ارض تعاقد مع انسان ليشتغل في ارض. القانون يقول يجب على صاحب العمل، صاحب الارض، صاحب المصنع التاجر، ان يعطي العامل الاجر الذي طلب، الاجر الذي طلب. فان اعطاه رب العمل اجرا اخر غير الذي طلبه يكون قد ظلم. ولو ان هذا العامل قال لرب العمل ساشتغل في ارضك على ان تعطيني ثمار تلك الاشجار، انا ساشتغل في الزراعه لكن انا اريد ثمار تلك الاشجار، وقام بعمله على هذا الاساس، ما الذي يستحقه هذا الانسان تلك الثمار؟ فلو قال له لا لا، بعد ان انتهى من العمل انا ساعطيك شيء اخر بعد من هذا، يكون ظالما. لو ان منه فقط ان يسكنه دارا معينه، او ان يشتري له الدواء الذي يحتاج اليه بسبب مريض من اقاربه او اصدقائه، اذا هذا التاجر مكلف بان يعطيه هذا الاجر. هل هنالك من يخالف في هذا؟ ناتي الان الى الشريعه الاسلاميه. هذا الطبيب الملحد الذي لا يؤمن بالاله ولا يؤمن بيوم القيامه، عندما يطبب الناس ما المكافاه التي ينتظرها؟ ينتظر دعايه لدولته، ينتظر ان نبني له ربما مثلا نصب تذكار في القريه التي خدم فيها اهلها وكذبها، ربما ينتظر مالا، ربما ينتظر اي فائده اخرى. يقول لنا الاسلام يجب ان نعطيه الاجر الذي طلب. نصب تذكار نرفع له نصبا تذكاريا في المئه متر، طلب تخليد ذكراه، كثيرون هم الذين يقولون الانسان اذا رحل اذا مات لا يترك وراءه الا السمعه الطيبه، يده المجازيب والذنب والمدخلون هكذا يقولون، ما يترك وراء الا سمعه طيبه، يعني خلاص بالدنيا نتبعه بسمعه طيبه الى يوم القيامه. كلما ذكر اسمه نقول له والله لقد فعل، ونؤلف له كتبا ونحن نثني عليه بهذا العمل. طلب مالا نعطيه المال الذي طلب. يقول الاسلام اي شيء طلبه هذا الانسان المخترع الطبيب العالم الذي اسدى الى الانسانيه خدمات يجب ان نعطيه. بناء على هذا القانون، هل طلب من الله اجرا؟ وملح عندما كان يذكر بالله كان يسأل، اذا لم نكن اجرا من الله ولم نعمل بهذا قط، وانما طلب شيئا يقول الله اعدل العادلين احكم الحاكمين وارحم الراحمين، اعطوه اجره الذي خلق. فإذا جاء يوم القيامة واكتشف الحقيقة وارتفع النقاب له عما كان يسخر منه، وصال لعابه على الجزاء الآخر الذي ادخره لعباده، وأخذ يمد يد الطلب، أم من الحق قانونا لا أقول شرعا أن يأخذ شيئا؟ إن ممكن القانون يقول الله هذا، أنت عندما كنت تخدم المجتمع في السر على أجر معين، وقد أوعزت إلى عبادي أن يعطوك ذلك الأجر وقد أعطيت فقد أخذت أجره، أليس هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قد يكون مسلم حتى في الزاهد يؤتى بالعالم يوم القيامة فيقول له الله عز وجل لقد آتيتك علما فماذا صنعت به؟ يقول يا رب لقد علمته الناس في سبيلك. يقول انما علمته الناس ليقال عنك عالم ليبني لك ذكرا. وقد قلت انا طلبت من يعمل لك الفلان يعمل كلك صول الدوله عندما كنت في الدنيا فقد اخذت اجرك. ويؤتى بالاغنياء الذين كانوا ينفقون ايضا الاموال من هذا القبيل ايضا يقال لهذا الملك انت انما انفقت ليقال عنك كريم. ولذلك كنت تكلفهم بان يدعوا لوحة هذا العمل من عمل المحسن الفلاني فلان فلان وقد اعطيت اجر فلم يبقى لك شيء. وهكذا ما هو الانتقاد على هذا المنهج الالهي في معامله عباده؟ ما هو؟ من الذي يستطيع ان ينتقد من وجهه نظر العداله او الرحمه حتى مو العداله الرحمه انسان عاش حياته كلها والحقائق تطرق باب عقله والمذكرات تذكره يا هذا اصطلح مع ربك ولو قبل موتك بيوم تتحول سيئاتك حسنات الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. بس ارجع الى الله اصطلح مع الله عز وجل. لا يصطلح يسخر من شيء اسمه ايمان من شيء اسمه حياه اخره. نعم وجعل كل همه مدح الناس ثناء الناس المال الذي يأخذه من الناس أو هو غير زعامي يريد أن يبني من وراء عمله هذا زعامة. البار عز وجل من عادته أن يفتح الباب لهؤلاء فعلا ينالون هذه الانتباه هذه. إذا المال لو أن هؤلاء الذين ينتقدون على الإسلام يطيلون ألسنتهم كما قلت في حق الإسلام يتعلمون بقدر ذلك الإسلام ليكبروا على أنفسهم وعلى أنفسهم. لكن ما أعجب شأن الإنسان الذي لا أتصور إنسانا أثقل ذلا منه هذا الذي يظل متكاسلا عن دراسة الإسلام معرضا عن دراسته لا يعلم منه شر ونقيض. ولكن إذا جاء حديث الإسلام قفز بالكلام والنقد وما إلى ذلك. نسأل الله العفو والعافية من هذا الطبع الشنيع لا في الإسلام في غير الإسلام أيضا. أنا والله أيها الإخوة ما أحب أن أمد لساني بالحديث عن شيء قبل أن أفهمه إطلاقا. وأعد هذا لكل إنسان عاقل في يوم من الأيام إن يأذن في هذا المكان أو في غيره في مجلس من المجالس انتقدت المذهب الوجودي قال لي أحد الجالسين في المجلس كلمة جارحة هي فعلا لكنها علمتني هذا منذ سنوات قديمة. قال لماذا تعلم من المذهب الوجودي يا فلان؟ نظرت إليه قلت شيء تافه جدا أعلم لكن شيء تافه جدا ومعك حق وأنا راجع عن كلامي الحق معك. ولو كنت أعلم أن المذهب الوجودي سلفا باطل لكن هذا الكلام في باب النقد والمحاورة غير وارد عكفت على دراسة هذا المنهج درسته دراسة تلميذ لعلم كما أدرس دين الله عز وجل حتى إذا عدت أتكلم عنه أستطيع أن أقول كلام سليم. نحن ندرس كل ما نجده أمامنا مما يمكن أن يقوم تعارض بينه وبين الإسلام مدركه وبدقة لعله ثواب أو لعل فيه ثوابا نعتبره. لماذا الآخرون لا يفعلون كفعلنا؟ عندما أدرس هذه الفلسفات وهذه المذاهب وهذه الآراء وأمسك وأقرأ كلام تافه ربما أصبر عليه أقرأه وباحترام بسبيل أن لا نغلق الناس حتى هم عند الخير. طيب لماذا أنت يا هذا يا من تحترف الانتقاد على الإسلام لماذا لا تتعلم الإسلام كما نتعلم نحن الثقافات الأخرى الغير الإسلامية؟ حلال لك أن تنتقد لكن ماذا أن تتعلم؟ وحراما حراما جدا في باب اللياقة والذوق والإنسانية والموازين الثقافية أن تطول لسانك في النقد على شيء لا تفهمه. نعم. إذا عرفنا الآن لماذا كان الإيمان بالله أساس الأعمال الصالحة كلها. لأن جدوى الأعمال الصالحة، وأعني بالجدوى الجدوى الذي سيلقاه الإنسان يوم القيامة، إنما يتوقف على الإيمان. هذا إلى جانب أن صفاء القصد أيضا في الإخلاص لك إنما يتوقف على الإيمان. فأنا إذا لم أكن مؤمنا لن تطمئن إلى جانبي أبدا، والله الذي لا إله إلا هو، ولن أطمئن إلى جانبي. إذا ما كنت مؤمنا لن أطمئن إلى جانبي. ممكن أن تظهر لي خدمات وأنت تتحدث هدفا، لأن الإنسان الذي لا يخشى الله في غيبه في سره ممكن أن يخدع الناس خداعات لا نهاية له، وهذا شيء نعرفه نحن ويعرفه غير المتدينين أيضا. عندما تجد إنسانا تاجرا لا علاقة له بالإسلام قط، لا يمارس من حقوق الله شيئا، إذا عرض عليه شخصان ليشتغل في متجره وراء صندوقه، أحدهما متدين صادق التدين والآخر غير متدين، أيهما يفضل؟ يفضل المتدين. كلنا نعلم ذلك لأنه يطمئن إليه. طبعا ليس المتدين عن رياء، هؤلاء ليسوا متدين، هؤلاء منافقون، هؤلاء خداعون. لكن أقول عرض عليه واحد متدين تدينا حقيقيا يخاف الله، والآخر أخلاقه كما يقولون لكنه غير مؤمن غير متدين، يطمئن إلى الأول ولا يطمئن إلى الثاني على الرغم أنه هو غير متدين. هذا زي دلالة. عندما يلتقي المسلمون مع أعدائهم على خط القتال دفاعا عن أرض عن أرض عن عرض عن وطن عن دين، قل ما تشاء، من الإنسان الذي يتوقع منه أن يقدم البلاء الحسن أن يضحي بالنفس والنفوس؟ أكثرهم تدينا. وانظر إلى من يرتبون الأمور في تلك الساعة يتحركون على هذا الأساس، يقاتل. ولذلك كان الإيمان بالله عز وجل دعامة تبنى عليها الأعمال الصالحة. هذا الكلام واضح. بعد الإيمان بالله درجة ثانية الجهاد في سبيل الله عز وجل. كلمة الجهاد في سبيل الله كلمة عامة أيها الأخوة، تعني بذل الجهد بكل أنواعه في سبيل مرضاة الله عز وجل. فبذلك النفس روح جهاد، بذلك المال جهاد في سبيل الله، بذلك لطاقتك وعافيتك وصحتك سهرا وبرا في سبيل الله جهاد، بذلك لوقتك في سبيل مرضاة الله جهاد. والجهاد ليس خاصا بوجه من الوجوه. عندما يقول الله عز وجل وجاهدوا في الله حق جهاده تمتص كلمة يجاهد كل هذه الأموال. إلا أن هنالك فرقا، الجهاد بالمال، الجهاد بالعافية والصحة والطاقة، والجهاد بالعلم وبذل الأشياء المعنوية والمادية واجب على كل فرد 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 بموجب حكم تبويه، وبدون واسطة إمام أو نبي أو أي أحد. وهذا أعلى أنواع الجهاد. الجهاد بالنفس يعني القتال، تقديم الروح، أيضا من أعلى وأرقى أنواع الجهاد في سبيل الله، لكن على أن يكون مفتاح هذا الجهاد إمام المسلمين، الحاكم الأعلى للمسلمين، أي أن لا يكون هنالك جهاد تحت راية عمية كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يكون هذا الجهاد بإشراف إمام المسلمين ورئيسهم، ذلك لأن هذا النوع من الجهاد خطير، خطيرا في آثاره المفيدة وخطيرا في آثاره الضارة، ولأن هذا الجهاد لا يمكن أن يتم على مستوى الفرد، وإنما لا بد أن يتم على مستوى جيش كامل. فرد ممكن يجاهد بماله واحد يصير ماله مشربك لغيره، ولكن أن يجاهد الإنسان بدمه جدوى هذا الجهاد متوقف على شبكة تعاونية من المجتمع كله، وفي هذه الحالة من الذي ينبغي أن يصرف؟ إمام المسلمين. وهذا الكلام له تتمة سنأتي عليها إن شاء الله في درس القادم. فالحمد لله رب العالمين. ويقول نعم، ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يده، أعرض عنها، ما قال جاهلها، الإعراض ظاهرة من ظواهر الكبر. ويقول سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمن بها. هذا الكلام واضح وناصع الدلالة، وبذلك ننهي شرح هذا الحديث القدسي العظيم، وأرجو أن تكون من أولى ثمرات الفائدة في دراسة هذا الحديث أن نحفظه غيبا، أن يكون كل منا قد وعاه وحفظه غيبا. وقلت لكم إن أبا إدريس الخيلاني كان إذا روى هذا الحديث جلس على ركبتيه، جثى على ركبتيه وروى هذا الحديث بكامل الخشية، لأنه حديث قدسي يرويه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه. الحمد لله رب العالمين.